ومغلولة سنودة نودا المكيف يغني والعليل يصيح بالود يصيح راحت دولتي وبقيت وحدي ومن الدواعي هالحرب ذوبت جبدي وفقد الأحبة والعشيرة زاد وجدي وذن الأسور خلى نهاري يشبه الليل ما كنا جد المصطفى صفوة الباري
هذا بيأتوا إلى آية المباهلة مثلا أو آية المودة وما شابه ذلك من الآيات تجد أنهم يأتون أول إجراء تفسيري يعمل إليه أولئك هو يأتون إلى هذه اللفظة إلى هذا المصطلح أهل البيت مثلا ويعممونه مفهوما ليستوعب مصداقا غير أهل البيت سلام الله عليه فليبيه المطلب بصورة أخرى. الآن مثلا الشيعة الإمامية يعتمدون في الاستدلال على عصمة أهل البيت بآيات كثيرة من ضمنها آية التطهير إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الشيعة الإمامية يعتمدون على مسألة في آية التطهير بها يستدلون على عصمة أهل البيت. المسألة الأولى أن معنى التطهير هو التطهير من الذنوب والرجس والمعاصي يعني العصمة. والمسألة الثانية أن عصمة أهل البيت هي واردة في خصوص من؟ علي وفاطمة والحسن والحسن خمسة أهل النساء يعني. ماذا يفعل أولئك؟ يأتون أول ما يأتون يعمدون إلى توسيع مفهوم مصطلح أهل البيت يقول أهل البيت مو مفهوم مختص بهؤلاء الخمسة فقط لا وإنما هو أوسع يشمل نساء النبي وأعمام النبي وبالتالي إذا أدخلوا هؤلاء مع أهل البيت تضيع القيمة العقائدية في الآية يعني الآية تدل على شنو؟ على العصمة كما قلنا فإذا أدخل أولئك يعني أدخل نساء النبي صلى الله عليه وآله وأعمامه ونحن نعرف أن النساء وأعمامه غير شنو؟ غير معصومين إذن النتيجة شنو؟ النتيجة أن الآية آية التطهير لا تدل على العصمة وليس فيها خصوصية لأهل البيت سلام الله عليه لا يوجد فيها خصوصية لأهل البيت سلام الله عليه إذن نلاحظ أن المنهج التعليمي المتبع في مدرسة أهل السنة والصحابة يفضي إلى تفريغ الآيات القرآنية المرتبطة بأهل البيت سلام الله عليهم وحرفها عن تخصيصها في أهل البيت حتى تفقد خصوصية لأهل البيت سلام الله عليهم وبالتالي يبطل مقام أهل البيت سلام الله عليهم باعتبار الليلة بعد يعني فاتحة وإن شاء الله إحنا ما نطول فيسمحون يا جماعة على الاختصار في البحث. من هنا آية المودة آية القربى تعرضت إلى نفس هذا المعنى. إحنا نعتقد أن مصطلح القربى هو خاص في علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم حتى نصل قيمة ومقام وقلاس لهؤلاء جاءت المدرسة الأخرى وجاء أهل السنة والصحابة الكبار المفسرين منهم وعملوا إلى توسعة مفهوم القربى ليشمل أكثر من هؤلاء الخمسة حتى تضيع قيمتهم وتخصيصهم في هذه الآية. البحث طويل وعميق أنا أكتفي هذه الليلة بطرح محطة واحدة نحن سوف نتوقف إن شاء الله في ثلاث محطات في هذه الآية وهذا مبحث طبعاً مهم جدا لكن هذه الليلة سأتوقف عند محطة واحدة باختصار شديد ونكمل إن شاء الله البحث في الليالي القادمة. المحطة الأولى في هذه الآية حتى إحنا نستدل كيف نستطيع أن نستدل من خلال هذه الآية على أن أهل البيت هم المقصودون وأنهم هم المطهرون وأنهم هم الأئمة سلام الله عليهم. المحطة الأولى هي سبب نزول هذه الآية. ما هو سبب نزول هذه الآية؟ وهذه المحطة فيها خمس نقاط أساسية. النقطة الأولى ما هو تعريف علم أسباب النزول؟ علوم القرآن متشعبة ومتكثرة وكلها مهمة جداً يا لفهم الآيات القرآنية من ضمن علوم القرآن علم المكي والمدني، علم المحكم المتشابه، علم الناسخ والمنسوخ، علم العام الخاص ومن ضمنها علم أسباب النزول. علم أسباب النزول هو علم يبحث فيه في سبب نزول الآية أو السورة، مكان نزولها، زمان نزولها، في من نزلت، من المقصود بهذه الآية. هذا علم أسباب النزول. وعادة يحصل سبب النزول بأمرين. الأمر الأول أن تقع حركة وواقعة تنزل القرآن الكريم لبيان تفاصيل وحكم الله في هذه الواقعة. مثل شنو؟ مثل واقعة أو حادثة الإفك مثلا، لما الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من إحدى الغزوات واستراح في محطة من المحطات، ثم غادروا هذه المنطقة وكانت عائشة نائمة ومشرت عنها طويلا، ثم التفتوا إلى غيابها ورجعوا، فاتهم بعض المرجفين بفاحشة نزلت آية الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة من كل آخر. هذا سبب نزول أن يكون بسبب وقوع حادثة معينة. السبب الثاني لا، قد يكون بسبب سؤال يوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله فيجيب النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ بإجابة قرآنية. وأحيانا يسألونك عن المحيط، الآية نزلت الإجابة على هذا السؤال. يسألونك عن الروح، يسألونك عن الساعة، هكذا. هاي مقبلة وهو تعريف علم أسباب النزول. النقطة الثانية، ما هي أهمية هذا العلم؟ هل هذا العلم مهم في فهم القرآن الكريم وفي فهم آياته أم ماذا؟ يكفينا في ذلك روايتان وردتا عن أهل البيت سلام الله عليهم تدلان على أهمية هذا العلم ومركزية هذا العلم. رواية أولى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم فيما نزلت وفيما نزلت. الإيمان يشير إلى أنه أعلم الناس بأسباب النزول، يعني أن علم أسباب النزول مهم جدا في فهم فقه القرآن الكريم وأحكامه ومعارفه ومقاصده. الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من لم يعرف في كتاب الله المحكم والمتشابه، العام والخاص، المكي والمدني كذا، وأسباب التنزيل، فليس لعالم القرآن ولا من أهله. إذا رواية المعصومية تدل على أهمية علم أسباب النزول. النقطة الثالثة، ما هي فوائد علم أسباب النزول؟ هناك فوائد كثيرة، أهمها ثلاث فوائد مهمة جدا. الفائدة الأولى حتى تفهم مقاصد الآية ومرامي الآية، لا بد أن تعرف فيما نزلت ولماذا نزلت. هذا جزء من إزالة الالتباس والضبابية حول الآية. الفائدة الثانية، استكشاف الحكم والتشريع في هذه الآية. والفائدة الثالثة وهي المهم هنا، هو معرفة اسم من نزلت فيه هذه الآية حتى ينسب الفضل لأهله، لأنه إعطاء كل ذي حق حقه يقتضي أن تعرف من نزلت فيه هذه الآية حتى تعطيه مقامه من التمجيد والتعظيم، لأن الله عظمه ومجده. فلما الله عز وجل يقول مثلا، يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهر لكم تطهيرا، تعرف من هم هؤلاء حتى تقدس من قدسه الله وتعظم من عظمه الله، باعتبار أن البراءة والولاية هي من أهم الأسس التي أسس لها القرآن الكريم. هذا بالنسبة للنقطة الثالثة. النقطة الرابعة، ما هو الطريق الصحيح لفهم سبب النزول؟ لا نعتمد على من؟ على روايات قتادة مثلاً، روايات عكرمة، روايات الضحاك مثلاً، على من؟ علماء المحققون قالوا إن الارتكاز في فهم علم النزول، أسباب النزول، هو يرجع إلى فهم روايات أهل البيت سلام، أن ترجع إلى أهل البيت. ماذا قالوا في هذه الآية؟ في من نزلت ولماذا نزلت؟ أما النقطة الخامسة وهي الأساس وهي المجموعية، ما هو آراء المفسرين أو ما هي آراء المفسرين في سبب نزول هذه الآية؟ لماذا نزلت هذه الآية؟ آية القربة، لماذا نزلت؟ هناك ثلاث آراء أساسية. الرأي الأول ذهب إليه الضحاك وهو أحد المحدثين من مدرسة أهل السنة والجماعة، أن الآية إنما نزلت بحق قريش، تذكر قريش لأن النبي صلى الله عليه وآله قريب منهم ومن قربانهم، فينبغي أن لا يؤذوا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أن تودوني باعتباري أنا قريب، كلمة خطاب بالمن من رسول الله إلى قريش، ودوني وأحبوني باعتبار أنني ماذا؟ أنني قريب منهم. إلا أن هذا الرأي واضح البطلان. لماذا؟ لأن الآية تتحدث عن المسلمين، قل لا أسألكم عليه أجرا، أنت تأخذ أجر من المسلمين أو من المشركين؟ المشركين مو مسلمين حتى تأخذ عليهم أجر على الرسالة. إيش دخل قريش في سبب النزول هنا؟ نفس الإشكال يقع على الرأي الثاني وهو رأي الضحاك أيضا، قال إن المقصود هم قريش، مشركي قريش، كانوا يتساءلون هل كان محمد يتقاضى الأجر على تبليغ رسالة لقومه؟ فنزلت هذه الآية. نفس الإشكال، الآية ما لها دخل بقريش، ما لها دخل بالكفار، تتحدث عن المسلمين أنهم إذا تريدون تعطون الرسول صلى الله عليه وسلم أجر فأعطوه المودة في القربى، خاصة للمسلمين. أما تعالوا معا إلى المحطة الثانية وهي بها نختم إن شاء الله، وهي ما هي آراء المفسرين في المقصود بالقربى؟ ما المقصود بالقربى؟ من هم القربى المقصودون في الآية الذين فرضت لهم المودة؟ تعال نرجع إلى المقدمة التي طرحتها شوي، أن أسلوب التعميم في المصطلحات القرآنية هو الذي اعتمدته المدرسة الأخرى، وذلك ليستوعب مصاديق أكثر من مصاديق أهل البيت حتى يدخلون غير أهل البيت في هذه الآية، وتبطل خصوصية أهل البيت ويبطل مقامهم المعنوي. أنا بطرح الآراء السبعة في معنى القربى، وشوف شلون تتوسع الدائرة رويدا رويدا، يوسعون الدائرة قدر الإمكان حتى يذوبون أهل البيت، يفرقون الآية بمقصدها الأساس. الشيعة ماذا يقولون في رأي الأول؟ الشيعة يقولون إن القربة هم علي وفاطمة والحسن والحسين، وهذه الآية تدل على وجوب مودتهم واتباعهم. المشكلة أنه إذا ثبتت مودة هؤلاء فقط ثبتت أفضليتهم على باقي الصحابة. من هنا انظر ماذا فعلوا، أخذوا قليلا قليلا يوسعون في دائرة مفهوم القربى. شوف الرأي الثاني، الرأي الثاني قال لا، المقصود مو فقط علي وفاطمة والحسن والحسين، لا، المقصود هو عموم قرابات النبي صلى الله عليه وسلم بين النسب والسبب، يعني علي وفاطمة والحسن والحسين داخلين، لكن بعد ديار زوجات النبي ومعهم أعمام النبي. شوف هنا وسعوا هذا المفهوم. الرأي الثالث قال لا، مو فقط أعمام النبي وزوجات النبي يدخلون، بل حتى الصحابة الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحوا قريبين من دينه هم أيضا فرضا. قليلا قليلا تذهب خصوصية أهل البيت في هذه الآراء، يعممون المسألة. الرأي الرابع قال مطلق من يتصل بالنبي، كل مسلم هو تجيب ماذا؟ حتى ذهب بعضهم إلى أن المقصود المودة في القرب يعني صلة الأرحام، ولا يدخل أهل البيت عليهم السلام المودة في القرب يعني صلة الأرحام. وواحد قال لا، المودة في القرب مو مقصود القرب يعني تحبون الناس، لا، المودة في القرب يعني تحبون من؟ تحبون الطاعة، القرب يعني الطاعة التي تقربكم إلى الله عز وجل. تلاحظ حملة ونطمر لتفريغ المصطلحات القرآنية التي أرسلها القرآن لتدل على ذوات أهل البيت سلام الله عليهم، تفريغها من هذا المحتوى، وبالتالي تضييع مقاصد الآية ومراميها التي من أجلها نزلت. وهذا خطير جدا لأنه تحريف معنوي للكتاب، يحرفون الكلمة من بعد ما موضعها، تحريف معنوي خطير جدا. وهذا هو اللي سبب، هذا التحريف المعنوي هو اللي سبب ماذا؟ سبب في إقصاء أهل البيت وإزاحتهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها. ولو كانوا يعتقدون بهذه الآية آية المودة، تراب النبي لم يجف بعد، لم يجف بعد، والنبي لم يقبر في بعض النقولات، وهم يجتمعون الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقى بلا تكفير. وإن أتون إلا كانت الزهراء تمثل معارضة سياسية لخلافة الخليفة الأول على سبيل المثال، معارضة سياسية، إذا قرابتكم رسول الله صلى الله عليه وآله ما تشفع عليها، تدخلون عليها بهذه الطريقة البشعة. ماذا يقول الذهبي في ميزان الاعتدال؟ ماذا يقول الشيرستاني؟ ماذا يقولون؟ أن الزهراء انتهكت حرمتها، لم يخلف أحمد إلا ابنتان، ولكم أوصى إلى القوم مرارا، تلطم على وجهها المقدس حتى انتثر قرطاها، حتى انتثر قرطاها. وتقول الرواية أن أمير المؤمنين كان يرى الزهراء جالسة بين يديه لكن متقطعة برأسها، وقد جعلت على وجهها غشاء. لماذا تفعلين ذلك يا فاطمة؟ ارفعي إلي وجهك، ارفعي إلي وجهك. ترفع وجهها الزهراء لكن بس وجهها مغطى. أزيح الغطاء يا زهراء، وإذا بالعين تجري دما، بالعين تجري دما. حتى الرواية تقول أن أمير المؤمنين بعد فقده للزهراء احتجب عن خواص أصحابه، لأن كانت المصيبة عظيمة جدا عليه، كما يقول إن هد ركني بفقد فاطمة، هد ركني. فلما افتقده أصحابه بعثوا إليه عمار، عمار اذهب إلى سلمان المقدار أبو ذر، اجتمعوا فبعثوا عمار، قل لأمير هنا أن يخرج لنا يلتقي أو يسمح لنا أن نلتقي به، فإنا لا طاقة لنا على فراق سيدنا ومولانا. جاء عمار دخل على أمير المؤمنين بين يديه الحسن والحسين، سيدي لماذا هذا الاحتجاب عن خلص أصحابك؟ أما أنا لك أن تخرج وتلتقي بهم. قال اعذرني يا عمار لا تلومني، فإن فقدي لفاطمة أضهضني وحتركني. قال لي لماذا؟ شنو يعني؟ ما الذي جرى لفاطمة غير اللي احنا نعرفه؟ تقول الرواية فأخذ علي عليه السلام يعدد لعمار مصائب الزهراء ما بطن منها، يعني يخف يعني الناس، كما يقول إمام الصادق عليه السلام مثلا إن جدتي فاطمة كانت تنام 40 ليلة على جنب واحد. ليش سيدي؟ قال لأن الجنب الآخر ضار مكسر. أخذ عبد الأمير المؤمنين إلى عمار مصائب الزهراء حتى تعجب عمار وقال هكذا كانت؟ قال نعم. قال سيدي أيوجد بعد فاطمة من يرث فاطمة في مصائبها؟ في واحد تحمل في مصائبها؟ والرواية أشار أمير المؤمنين إلى زاوية الدار زينب عمرها 5 سنوات.
سنوات متجلدة لعباءة أمها فاطمة، قال هذه تشاكل أمها، هذه ترث أمها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فقدت تقابلها بصبر أبيها. لهذا عند تقرأ في الزيارة لما زور السيدة زينب عليه السلام: السلام على من تعجبت من صبرها ملائكة السماء. يعني فتحت عينها 5 سنوات على مصائب، مجموعة مصائب متعددة، وفي نهاية عمرها نفس المصائب، نفس المصائب. فتحت عينها وشافت ضلع مكسور وختمتها بعاشور، وصبر هالبشر كلهم ما يصبرون. فتحت عينها ومحروقة باب الدار، وختمتها المخيم كله وجه
والقبول إلى ساعة الدول والقصور. اشتد بروحي اليك يا رب العالمين، احشره مع محمد واله الطاهرين الى روحي وارواح موتى المؤمنين والمؤمنات سيما العلماء والشهداء وخدمه الحسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.